إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى قد قسم كتابه 3 أقسام، واستنبط الأقسام كلها من كتاب الله تبارك وتعالى. فأما القسم الأول فقد جعله للتوحيد، واستنبط ما استنبطه من كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في مقدمة الكتاب. فلما فرغ من هذا القسم شرع في بيان الأخلاق المستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى، فذكر رأسها وأسها وأصلها وهو الإخلاص، ثم ذكر بعد ذلك الصدق، وذكر النصيحة، ثم ذكر الشجاعة. فقال رحمه الله تعالى: هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة، وهي آيات الجهاد كلها، وأثنى على أهله، وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق، ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح. وهذا الخلق الجليل، يعني الشجاعة، قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان، وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فأشار رحمه الله تعالى لأن هذا الخلق الجليل منه ما هو وهبي ومنه ما هو كسبي. فأما الوهبي فيكون غريزة مع العبد، وهبه الله تبارك وتعالى ذلك من غير ما بذل مجهود منه، ويتقوى بموجبات الإيمان، ويكون كسبيا يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته وطمانينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة، وكل يحتاج إليه، وخصوصا الرؤساء الذين تناط بهم المهمات والأمور، فحاجتهم إلى هذا الخلق، خلق الشجاعة، ضرورية. وقد دعا القرآن إليه، ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه، فأمر بخوفه وحده، وألا يخشى العبد الخلق. فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده، وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله، قوي قلبه. ثم إذا توكل على الله وقوي اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازداد قوته وتضاعفت شجاعته، كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم وأنهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصرة والدفع، وأن مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا، وأنهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم، عرف أن تعليق القلب بهم خوفا وهيبة وخشية ورغبا ورهبا ضائع بل ضار، وأنه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء، هو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك، ويعلم من مصالحك ما لا تعلم، ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع، ويسلط عليه الضعفاء، ويتشبه صاحبه بالخفرات من النساء. ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله، والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب. ومن فوائد ذلك أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. ومن فوائده أنه يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنه يفوته خير كثير، وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. ومن فوائد الشجاعة أنها تنجي العبد من كثير من الشدائد، وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب، فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وأما الجبان فإنه إذا عترته هذه الأمور إما عوى ذهل عن مصالحه، وتنوعت به الأفكار الضارة فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم، وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. وهذا الخلق الحميد، يعني خلق الشجاعة، من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع، وهو الصبر. وينبغي علينا أن نفرق بين ما يكون جبنا وما يكون حياء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في هذا الخلق، حتى ذكر أن الحياء هو خلق الإسلام، فلكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء مفردا إياه لما ذكر تعداد شعب الإيمان مجملة. الإيمان 64 أو 70 شعبة، عليها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعظ أخاه في الحياء، فكأنه قال: إن الحياء يقعد بك عن تحصيل كثير من فوائدك وأمورك، فكأنه كان ينصحه في ذلك ويعظه به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق العظيم، وهو خلق الحياء، لا يأتي إلا بخير، ففرق كبير بين الخور والضعف والعجز من جانب والحياء المحمود من جانب آخر. قال المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر بعض فوائد الشجاعة وهذا الخلق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع وهو الصبر، والصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل والتنزه عن كل خلق رذيل، وهو حبس النفس على ما تكره. فالصبر هو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله وثوابه، ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. فالصبر وحبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله، والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة، لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. وكذلك كف النفس عن المعاصي، وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك، صار عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وهذا الأمر لو أن الإنسان نظر إليه نظرة عاقلة لعلم أن العواقب الجميلة تحفز الإنسان على الوصول إليها متحملا للمشاق التي تكون دونها. فقلت لها: يا عز، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي. وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، أخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليها ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عند المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبنيان. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس، وربما أتى به منقادة مستحلية لثمراته إذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته؟ فمتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. ثم ذكر رحمه الله تعالى العلم فقال: قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: فإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم ما عوج من الصفات، ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. لكن الناس في غفلة عن هذا الأمر الكبير، فليسوا فيه يتنافسون ولا عليه يقبلون، لأنه غاية تنقطع دونها الأعناق، ولأنه يبذل في سبيله كل غال ونفيس. والعلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت بعد أن تعطيه كلك من إعطائه بعضه على خطر، فقد تعطى وقد لا تعطى. ولكن الشأن في شكوى أهل العلم من أهل أزمانهم كما قال عبد القاهر رحمه الله: كبر على العلم يا خليلي، لا تظنن أن عبد القاهر رحمه الله تعالى كان مبغضا للعلم أو مهونا من شأنه، وإنما كان يشكو أهل زمانه: كبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا، فإن السعد في طالع البهائم. لقد بذل حياته للعلم غفر الله له، ولكن يشكو واقعا كان يعيشه. الناس لا يقبلون على العلم، وإذا أقبلوا عليه أقبلوا عليه كأنما يقبلون على أمر دنيوي يريدون أن يحصلوه، فاتخذوا الحيل لذلك وسلكوا المسالك المعوجة من أجل أن يحصلوا قشرة هي لحاء حق على لب باطل، لحاء علم على لب جهل. والعلم الحق بحقيقته شيء سوى ذلك. العلوم النافعة هي العلوم الشرعية وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن العلوم الشرعية تعلم الأمور المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة. فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله، فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ذكر خلقا من الخلق الجميل النبيل، وهو التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. قال: هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة، فمن العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والإخبار بأن هذه الأمة وسط، وذلك في كل أمورها، فهم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه من الغلو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا بعضهم أو كفروا بهم أو لم يقوموا بحقهم. وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال، ولم يغلوا فيهم أي في المرسلين. وهذه الأمة وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث، بل اتبعوا، يعني هذه الأمة اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى على المتوسطين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة وما عال من اقتصد، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا، إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمله، بخلاف المعتدل فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها. وعلم التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. ثم ذكر رحمه الله من الأخلاق التي استنبطها من القرآن الإحسان والعفو، فقال: كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان وبذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحاجات على حوائجهم، وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم. وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول بركة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، ومنها حصول الجزاء الكامل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وقال: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق للمحسن، من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه، وهذا من أكبر أسباب ثنائهم عليه وكثرة دعائهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. وأيضا فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله. ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد. وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، قال: ولهذا نقول حسن الخلق. هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفي وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم. هذا فيما يأتيك منه، وأدلك على طريقة تريحك في معاملة الخلق. لا تنتظر منهم إحسانا، توقع دائما من الخلق الإساءة، فإذا أتت الإساءة فقد توقعتها، وحينئذ فلن تفاجئك، وإذا أحسنوا فإنك تعرف لهم القدر الكبير حينئذ، فتقول: أحسنوا من حيث كان ينبغي أن يسيء، فحينئذ ترفع مقامهم عندك، ويحلولا المر منهم في حلقك، والله المستعان. أما إذا توقعت منهم الإحسان فجاءت الإساءة فستجد أمرا إدا لا تتحمله ولا تقوى عليه. وأما ما تأتي إليهم أنت فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله. فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير، وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل، وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى كما قلت لك، فوطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى. ولأن إساءة الخلق إليه تماما كالحر والبرد، فأنت إذا ما اشتد الحر من تلوم؟ هذا أمر لا بد أن تأخذ منه بنصيب. وكذلك إذا ما أصابتك البرودة فمن تلوم؟ ولا بد أن تأخذ من ذلك بنصيب. فكذلك ما ينالك من أذى الخلق. من فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدور، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، لأن في الناس من هو ثقيل، بل كثير من الناس كذلك. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما حكى عنه الإمام ابن القيم رحمه الله قال: أخبرني الشيخ أنه إذا جلس بجواره ثقيل أحس أن شقه الذي بجانبه قد مات، ومع ذلك يتحمله. تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم، والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويتولد عن حسن الخلق خلق الرحمة، وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق، وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي هذه الرحمة قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع. فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجميلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذا هو السواء النفسي، بمعنى أن يكون متوازنا في كل هذه الأخلاق، لا يميل مع أحدها ميلا، وإنما تتوازن عنده توازنا عجيبا حتى يصير على هذا النحو الموصوف. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق، وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي والإرشادي والهدى العملي والتربية النافعة، والحمد لله رب العالمين. فهذا هو النوع الثاني من علوم القرآن الكلية الجامعة، وهو متعلق بالأخلاق، فذكر أمات الأخلاق وينشعب عنها ويبنى عليها كثير من الأخلاق التي تتفرع عن تلك الأصول، ولكنه ذكر أصولها ولم يعرج على ما ينفرع عنها ويبنى عليها، لأنه إنما يستنبط استنباطا عاما ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم ذكر النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة، هو علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. والحق أن هذا النوع ذكره الشيخ رحمه الله ملخصا تلخيصا بديعا قل أن تجده في غير هذا الكتاب، فإنه أحاط به إحاطة مبهرة، وعندما تتأمل في كلامه كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تجد استنباطا فذا ونفاذا عجيبا في آيات الله تبارك وتعالى لجمع أطراف الفقه في المسألة التي يعرض لها ويتعرض لها على نحو بديع بإيجاز غير مخل، ولا يسهب فيه إسهابا يمل، وإنما أتى بها على نحو متوازن توازنا مدهشا، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، هو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم، مزج هذا بهذا، فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها، أكتفي بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضد أو ثناء على فاعله وبيانا لأجره وثوابه العاجل والآجل، ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين، وكذلك المعاملات. من الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن، فنقول مستعينين بالله جل وعلا: أحكام الصلاة. تأمل مصغيا بأذن قلبك لاحظا بعين بصيرتك كيف ذكر أحكام الصلاة في جملة موجزة، فجمع رحمه الله أشتاتها ولما ما تشعث في كتب الفقه من شعثها. قال رحمه الله: ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب، ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب، وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها، وقد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل، فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله، فذكر الوقت يعني ذكر المواقيت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر. وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء. وأما قرآن الفجر أي صلاة الفجر، فعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. قال: وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين. وقال تعالى: وثيابك فطهر. بعد أن ذكر المواقيت عرج على ذكر الطهارة للصلاة فقال: وثيابك فطهر. وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة. وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، وتجب الموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض. تأمل في ذكر الأحكام على هذه الطريقة السلسة الرائعة رحمه الله رحمة واسعة، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوط أو الإنزال للمني أو هما عليه تطهير جميع بدن، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال: وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط، وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه. فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منه. في الآية الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة، كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو مبين ومفصل في السنة. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية، وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة، وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وأمر أمته بذلك عند وجود سبب، وذم تعالى المنافقين الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذنب إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل مع بيان فضله وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. واستدل بقوله: واركعوا مع الراكعين، على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله، وأنه تدرك به الركعة. واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى. وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. استدل بذلك على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات وإخباره بسجود المخلوقات. فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد، وقال: سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. يدل على مشروعية سجود الشكر، يعني هذا الحديث يدل على مشروعية سجود الشكر. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وفي الأخرى: وأدبار السجود. يدل على صلاة الليل وخصوصا آخره، والذكر عقب الصلوات الخمس. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية، فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف، وذلك القصر المطلق. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فيها فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما، كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله دبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل، فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، فيه دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعضاء، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه. بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، يعم أحكام المساجد كلها، إن أردت المساجد وإن أردت الأحكام يعم أحكام المساجد كلها. فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم أماته فأقبره فأواري سوءة أخي، في هذا دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء له، وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة فأواري سوءة أخي، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة. تأمل في هذا التلخيص البديع وكيف أخذ ذلك كله من كتاب الله تبارك وتعالى وحده، ثم أحال على السنة عند التفصيل. فتبارك من فتح على من شاء من عباده بما شاء من العلم والمعرفة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علم. أحكام الزكاة قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين له، وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها يعني الزكاة من أعظم فروض الدين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وآتوا حقه يوم حصاده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أيما ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ،
لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. وأما ما عداهما فلا بد من حولان الحول، وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج، وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج للزكاة أن يخرج العالية، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون، وإنما يجب عليه إخراج الوسط. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال، وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة، هو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب، يدخل فيه إعطاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسر المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليه من جاب له وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم، أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت للفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى. وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر. وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة، وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. ثم شرع في بيان أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شيء كثير، منها أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة، وأن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي أرسله الله لعموم نفعه وكثرة مصالحه، ويجمع مصالحه قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي هي النجاة والفلاح والسعادة. فإن الصيام من أعظم أركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال، فإنه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها. وأيضا فنفس الصيام ترك للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام، وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير، فإن الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى، وكلاهما موجود معناه في الصيام. وفيها أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وأن المريض مرضا يرجى زواله، والمسافر له الفطر ويقضي عدته من أيام أخرى، وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصير، وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، وأن من فاته رمضان قضى عدد أيامه. وأما المريض مرضا لا يرجى زواله، والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره: وعلى الذين يطيقون أن يتكلفونه بمشقة غير محتملة أولى من القول بنسخها. وعلل ذلك كله تعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن أحكام الصيام استحباب التكبير ليلة عيد الفطر، والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة، ومنها حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام، وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر، ففيه جواز صيام الجنب، لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب، ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. ومن أحكام الصيام في الآيات استحباب تأخير السحور لقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. ومنها استحباب الفطور وتعديله، ومنها أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومنها كراهة الوصال للصائم، لأن الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها أن جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماعة من أعظم مفطرات الصائم. ومنها مشروعية الاعتكاف، حيث إن الله أضافه إلى المؤمنين، وأنه لا بد أن يكون في المسجد، وأن مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام، وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر ما لهم من الفضل والثواب. وهذا يتناول الفرض والنفل، وخصوصا الأيام التي حث صلى الله وسلم عليه على صيامها، فصيام 3 أيام من كل شهر، و6 من شوال، ويوم عرفة، واليوم 9 والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس، فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها، وأنها في رمضان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في 10 الأخيرة خصوصا أفرادها، يعني الوتر منه، لأن الله ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان، وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر، وذلك صريح أنها في رمضان. فجمع لك من هذه الآيات البينات أحكام الصيام هذا الجمع البديع، ثم شرع في بيان أحكام المناسك، فقال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كله، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أي زوال العجز البدني، أو كان كبيرا لا يقدر على الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه الحج وجب على أوليائه الاستنابة عنه، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، يعني من أنواع الموصلات التي لم تكن معروفة عند القوم عند نزول القرآن. وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه، فقال من استطاع إليه سبيلا، فجعل هذا مطلقا أعني استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة. وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، هذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. وفيه دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزي في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، وسبعة إذا رجع، وإنما يجب الدم أو بدنه على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث. والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطء مفسد للنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق، ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط ألا تشغله عن تكميل نسكه، وقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منه. وهذا أحد أركان الحج 4، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه أركان الحج والعمر، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها أي بمزدلفة، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر الحرام ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في قوله: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. كما أن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. فجمع لك أحكام الحج رحمه الله تعالى في هذه العجالة اليسيرة، وناسب ذلك أن يذكر أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفديناه بذبح عظيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، والأمر بإخلاصها لله وحده، والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني والتقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك وللخير الدنيوي. لهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الجهاد وتوابعه، فقال: كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. الجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، هذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن. هذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق، وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة، هذا كله في جهاد الدعوة إلى دين الإسلام، وهو يلزم كل مسلم بحسبه، وهو أعظم الجهادين. فالجهاد باللسان والبيان والقرآن أعظم من الجهاد بالسنان والسيف. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة، فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وأعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح، هذا فرض كفاية. الأول وهو جهاد الدعوة إلى دين الإسلام فرض عين على كل مسلم بحسبه. النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح، هذا فرض كفاية. قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادنا ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمره ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها، وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه التعاليم العالية من الله تعالى لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء، فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم، والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله. وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم. وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة، وتقدم أنها للأصناف الثمانية، والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم، للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس، والأموال المجهول أربابها، وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلها، ويبدأ منها بالأهم فالأهم. وأحكام الجهاد ومتعلقاتها كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم. فجمع رحمه الله أيضا خلاصة أحكام الجهاد، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا، وأن يرحم إخواننا من المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعفو عنا، وأن يجعلنا من المفلحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإنابة والخشوع والإخبات لوجهه الكريم، وأن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.